إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع كتاب منار السبيل بشرح الدليل، وعندنا اليوم شروط الوضوء وصفته وسننه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح.
هذا الشرط هو ما يلزم من وجوده، ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. بمعنى الشرط متحتم، فلا يصح المشروط إلا بوجود ماذا؟ الشرط. فإذا عدم الشرط عدم ماذا؟ عدم المشروط. لكن لا يلزم من وجوده عدم ولا وجود. لماذا؟ لأنه قد يتحقق الشرط لكن المشروط هنا غير متحقق، أو لا يوجد، أو لا ليس له وجود. والحال هذه، والشروط دائما قبل العبادة تختلف عن الأركان والواجبات. الأركان والواجبات والسنن هذه كلها أثناء ماذا؟
عبادة.
أثناء العبادة. أما الشرط فإنه يسبق العبادة، يسبق العبادة. وذكر الشرط الأول وهو انقطاع موجبه، انقطاع الحدث الذي أوجب ماذا؟
الوضوء.
الوضوء. فإن كان مستمرا، إن كان الحدث مستمرا لم ينقطع بعد، فلا يبدأ بماذا؟
الوضوء.
بالوضوء. يعني لا يبدأ بالوضوء إلا بعد التحقق من انقطاع الحدث الذي أوجبه. لا بد من التحقق من انقطاع الحدث الذي أوجبه ليصح. فإنه إن توضأ والحدث ما زال موجودا أو سائرا أو مستمرا فإن الوضوء غير صحيح. نعم، تفضل.
قال: والنية
يستثنى من هذا سلس البول إذا كان مستمرا لا يتحكم فيه صاحبه، فمثل هذا يتوضأ لكل صلاة ويغسل المكان، ولكن له أن يصلي في الفرض الواحد، يصلي الفرض وما معه من ماذا؟
تطوع.
من النوافل، ولو خرج أثناء الصلاة شيء ويكون لابسا شيئا واقيا، يفضل أن يكون قد لبس واقيا لئلا يلوث المسجد أو المكان. فمثل هذه يعني الأول حال هذه يعني الوضوء صحيح، لكن قال العلماء أنه يتوضأ لكل صلاة، يعني لا يصلي وقتين أو فرضين بوضوء واحد، اللهم إذا كان مريضا وجمع. يعني هذا الموضوع عنده سلس بول أو سلس ريح والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم. فمثل هذا لا يقطع الصلاة، بل يستمر ولو خرج شيء لأنه لا يتحكم فيه. ويستحسن له أن يلبس واقيا أو شيئا يحفظه المكان من أن يخرج خارج الموضع. نعم.
قال: والنية لحديثه: إنما الأعمال بالنيات.
النية شرط في جميع العبادات، شرط في جميع العبادات. والمقصود بالنية استحضارها عند بداية العبادة واستمرارها معك، وليس المراد أن تنطق بها، فإن النطق بها بدعة من البدع. لا تقول اللهم إني نويت أن أصلي أو أن أتوضأ، لا، إذا أحضر لك وضوءك تستحضر النية وتسمي الله وتتوضأ، ولا يلزم التلفظ بها، بل لا يجوز التلفظ بها، وإن نص عليه في بعض المذاهب، نص عليه بعض الفقهاء، فإن ذلك غير صحيح ولا دليل عليه. فالنية لا يتلفظ بها، إذ التلفظ بها بدعة من البدع. والدليل على وجوب النية شرطية النية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
قال: والإسلام.
نعم، روح والعقل.
والعقل والتمييز. قال: وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج.
الإسلام والعقل والتمييز يذكرها العلماء في الحج وفي الصلاة وفي الوضوء وفي الصيام وفي سائر العبادات، وفي سائر العبادات الإسلام والعقل، لأن الكفر لا يقبل منه العمل، ولأن المجنون غير مطالب بالعمل وغير مكلف. أما التمييز فإنه أيضا يشترط في جميع العبادات ما عدا الحج، إذ الحج يصح ممن؟
الصبي.
من الصبي، وكذلك الصلاة تصح منه وإن لم يخاطب بها تكليفا فإنها تصح منه، والحج يصح منه ولا يجزئه عن ماذا؟ عن الفريضة. نعم.
قال: والماء الطهور المباح لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو موصوب لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
تقدم أن الماء المغصوب لا يتوضأ به لأنه محرم، واستعمال المحرم لا يجوز، بل إن النهي عن الشيء يقتضي فساد العبادة التي استخدم فيها، فإن كان الماء مغصوبا لا يجوز له أن يتوضأ به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن الماء المغصوب مما ليس عليه عمل الشريعة، ليس عليه أمر الشريعة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ما يقوله الأصوليون بأن الجهة منفكة،
هذا رأي للبعض، يعني يرى بعض الفقهاء بناء على أن يعني سواء في الأرض المغصوبة أو الصلاة في الأرض المغصوبة أو الوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة بالثوب الإيش المغصوب، الخلاف فيه مبني على ما أشرتم إليه من، وقالوا بأن الأمر منفك عن هذه العبادة، لكن الذي يبدو والله أعلم أنه لا يصح تصح الصلاة، لا يصح الوضوء بها. نعم.
قال: وإزالة ما يمنع وصوله، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل.
نعم. مش.
نعم. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة
وصوله.
نعم. صلى الله عليه. قال: وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به.
وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني لو أن إنسان تلطخ ببويا أو طبقة من المادة المواد التي تجعل الماء لا يمس ماذا؟ لا يمس الجسد، لا يمس البشرة، فإنه لا بد من إزالته قبل أن يتوضأ حتى يصل الماء إلى البشرة. ولذلك نقول لصاحبات المكياج الذي يشكل طبقة وقشرة يعني تخفي البشرة تماما، أقول لا يصح وضوءها على المكياج، اللهم إلا إذا كان شفافا لا يغطي ماذا؟ البشرة. إن كان شفافا مثل بعض الأشياء الخفيفة، الدهون الخفيفة أو الكريمات الخفيفة التي تعتبر يعني بمثابة الإدهان العادي، لكن الماء يصل إلى البشرة فمثل هذا لا بأس به. أما إن كان ذلك يشكل طبقة ومثله المناكير في الأظافر، فإنها طبقة فوق الأظافر، أما إذا كانت تغير اللون فقط دون أن تشكل طبقة فهذه لا يعني لا تفسد الوضوء. أما إن كانت تشكل طبقة تغطي العضو أو المكان فهذه تمنع من الوضوء ولا يصح الوضوء معها. نعم.
صلى الله عليكم. أصحاب البويات ونحو ذلك من أصحاب
كذلك
الصنع.
أصحاب البويات إذا كان يشكل طبقة على يده أو على رجله التي يجب غسلها لا بد من أن يعني يزال هذا إزالة كلية. ما إن كان شيئا بسيطا شيئا يسيرا تحت الأظافر أو نحو ذلك فقد نص العلماء على أنه يعفى عنه. نعم.
قال والاستنجاء أو الاستجمار. وقد تقدم
اشتراط الاستنجاء أو الاستجمار للمتوضئ وقد تقدم تفاصيله. الاستنجاء بالماء الطاهر الطهور والاستجمار بالحجارة المنقية على ألا يتجاوز الخارج موضع العادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى لأن محل النية القلب ولا شكه في النية ولا في فرض بعد فراغ كل عبادة وإن شك فيها في الأثناء استأنف ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى
هنا
نعم.
ذكر موجبات النية التي تشترط لها النية وعلى رأسها الصلاة والتلاوة والأكل والشرب بعضها من المباحات وبعضها من الفرائض ودخول المسجد هذا من المستحبات وكذلك يعني إذا أراد حتى نص العلماء حتى على مسألة الأكل والشرب أو إذا تكلم بكلام ليس جيدا فيطهر نفسه بالوضوء أو نحو ذلك. الأشياء التي عدها المصنف متى ما قصد شيئا منها أجزأه الوضوء عن بقية الأشياء الأخرى. فلو نوى الوضوء مثلا لغرض دخول المسجد أو لغرض القراءة يكفيه عن الوضوء. لماذا؟ للصلاة. لا نقول إنه إذا حان وقت الصلاة يلزم أن يتوضأ من جديد. ثم بين المصنف أن النية لا يتلفظ بها وإنما محلها القلب يستحضرها عند بداية الوضوء. عند بداية الوضوء تستحضر ماذا؟ النية. والتلفظ بها بدعة. أما إن شك فيها فإن الشك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه. إن شك في النية فهذا غالبا يعتبر من الوساوس فهذا لا ينظر إليه. كذلك لو حصل الشك في العبادة بعد ماذا؟ بعد انقضائها سواء كان وضوءا أو صلاة أو طوافا أو نحو ذلك فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك البتة ولا ينظر إليه. فإن يعني غلب على ظنه أنه يعني لم ينوي أعاد من جديد أعاد الوضوء من جديد. أما إن تكرر معه ذلك باستمرار فإن هذا يعتبر ماذا؟ وسوسة لا يلتفت إليها ولا يعول عليها أبدا. نعم.
صلى الله عليكم. قوله أو قصد ما تسن له ك وأدخل فيها الكلام المحرم
يعني
القصد
ما تسن له لا تجب تجب للصلاة تجب لمس المصحف
أو يباح
تجب لماذا للطواف في أصح أقوال أهل العلم
تسن
وتسن في هذه الأشياء التي عدها المصنف رحمه الله تعالى
أو نقول تباح حسن الله إليكم
بعضها تسن وبعضها تباح. نعم.
نعم. صلى الله
لو أعدتها حتى استوعبها.
نعم. كقراءة
نعم.
وذكر
القراءة إن كانت في المصحف فالوضوء واجب هذا هو الصحيح. وإن كانت قراءة يعني دون مس المصحف فالأولى والأفضل أن
يكون على طهارة
نعم.
وذكر
وذكر الله عز وجل الأفضل أن يكون على طهارة.
وأذان
وكذلك الأذان لا تشترط له الطهارة لكن تسن له الطهارة
ونوم
كذلك النوم هذا مشروع ومندوب إليه قبل أن تأوي إلى فراشك يسن أن تتوضأ وأن تنام على جنبك الأيسر وأن تقرأ الأذكار الواردة.
نعم. ورفع شك
مع أنه لا يلزمك. نعم.
أدخلنا في التقليد رفع الشك.
ها؟
أدخلنا في التقليد.
نعم.
الأصل اليقين لا يزول بالشك.
اليقين لا يزول لا يزال بالشك لكن هو قال هذا من السنن لكن لا تلزم شخص حصل عنده شك أو شيء من هذا. هنا قاعدة أظن لعلها تأتينا في مكان آخر إذا شك في الحدث وتيقن الطهارة فالأصل ماذا؟
الطهارة.
وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل ماذا هنا؟ الحدث. نعم.
وغضب
غضب لعل الوضوء يطفئه كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم.
وكلام محرم
يعني إذا تفوه بكلام محرم وأحب أن يطهر نفسه بهذا كان ذلك جيدا.
وجلوس بمسجد
يعني الأولى أن يدخل المسجد متطهرا وإن كان ليس بواجب.
وتدريس علم
كذلك عند التدريس لا سيما أنك قد تقرأ القرآن وقد تمس المصحف فيصبح واجبا. نعم.
وأكل
وكذلك الأكل وإن لم نعرف فيه
يدل عليه دليل
لكن ذكر كثير من العلم أن هذه الأشياء المحترمة يسن لها ماذا؟ الوضوء.
يقول أحسن الله إليكم يسن أو يباح؟
يباح
يشرع.
بالنسبة للأكل يباح.
أحسن الله إليكم
يشرع الوضوء فإن توضأ للأكل يعني تصلى به حتى الفرائض. نعم.
قال فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه.
نعم يعني وضوءه توضأ لأي سبب من هذه الأسباب يعتبر طاهرا متوضئا يصلي بذلك الفرائض والنوافل.
أحسن الله إليكم كأن المصنف رحمه الله أخرج الوضوء للتبرد ونحو ذلك.
نعم ولو هذا مثل الأكل يعني لو توضأ للتبرد يعني
يستأني من جديد الوضوء للصلاة
يعني إذا ولم ينوي شيء من العبادة فالأولى أن يعني أن يتوضأ. نعم.
قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى لأن محل النية القلب
يعني لو أنه تكلم بشيء لا ينويه ولا يقصده ونيته الوضوء لا يضر هذا الأمر يعني لا يلتفت إلى هذه الشكوك. نعم.
قال ولا شكه في النية
كذلك إذا شك في النية لا يلتفت إلى هذا
أو في فرض بعد فراغ كل عبادة
إذا فرغ من العبادة من الصوم أو الصلاة أو الوضوء لا يلتفت إلى الشك أبدا. نعم.
وإن شك فيها في الأثناء استأنف
إن شك أثناءها فالأولى هو الاستئناف بل لعله يتعين. نعم.
ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه
يعني هذا كما ذكرنا إذا تحول إلى وساوس فيجب أن يطرحه ولا يلتفت إليه لأن بعض الناس كثير من الناس يعيد الوضوء 20 مرة أو الصلاة أو الركعة أو نحو ذلك فهذا لا يجوز هذه وسوسة تأثم بها عبد الله إذا رأيت أن الأمر تحول إلى وسوسة كل ما جيت تتوضأ شكيت أنت نويت ولا لا لا تلتفت إلى هذا نعم.
صلى الله عليكم في بعض المذاهب الشك في الحدث من نواقض الوضوء
هذا ليس من نواقض الوضوء على الصحيح لأن الشك لأن اليقين لا يزول بالشك.
قال رحمه الله تعالى فصل في صفة الوضوء قال وهي أن ينوي ثم يسمي لما تقدم ويصل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يصل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم أغسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم أغسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا الحديث متفق عليه.
هذا لا يحتاج إلى طول وقوف لأنه مر بنا في فروض الوضوء تغسل يديك كما عرفت من حديث عثمان الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى 3 ثم تتمضمض وتستنشق 3 ويجوز مرة مرة ومرتين مرتين كما سيأتينا. ثم تغسل وجهك من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، يعني إلى حدود الأذنين، إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن. وكذلك تغسل اليدين مع المرافق مبتدئا بالميامن، وكذلك يعني تمسح الرأس مبتدئا بالمقدمة ثم تعود إليها، يعني تمسح إلى الوراء ثم تعود إلى المقدمة. ومنه الأذنان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. ولذلك الصحيح أنه أنك لا تأخذ ماء جديدا لهما، وإن كان الشيخ رحمه الله وافق من تقدمه بأنه يسن، بل قد يرى البعض أنه يتعين أخذ ماء جديد للأذنين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس يعني دليل على عدم اشتراط ماذا؟ أخذ ماء جديد للأذنين. والأذنين الأذنان يعني تمسح الرأس ثم تضع سبابتيك في صماخ الأذن وتمسح ببقية بالإبهام ما ظهر من الأذن. نعم. وتغسل رجلين إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، يعني مع دخول الكعبين العظمين الناتئين في أسفل الساق. نعم.
صلى الله عليكم. هذا بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة مسح رأسها
سيأتي الكلام عليه.
نعم.
يعني مسألة المقدم، هل يكفي مقدم الرأس؟
نعم.
أو لا يكفي سيأتي.
قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية وكذا الشارب والعنفقة والحاجبان ونحوها إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها إلا أن لا يصف البشرة فيجزئ غسل ظاهره.
يعني اللحية إذا كانت كثيفة، كذلك الحاجب لو كان كثيفا، وكذلك العنفقة وهي ما بين الشفة والذقن، فالأولى أن تخللها كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان يأخذ ماء كما سيأتينا ويعني بكفه ويخلل به لحيته، فهذا هو هذه السنة، ويعني ينبغي التقيد بها. أما إذا كان يعني الشعر صغير ويتيقن وصول الماء إلى البشرة فلا يلزم التخليل. نعم.
قال ثم يغسل يديه مع مرفقيه لحديث عمان رضي الله عنه المتقدم.
نعم.
ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه لأنه يسير عادة، فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. قال في الإنصاف المرداوي وهو الصحيح، واختاره الشيخ تقي الدين، وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما.
يعني إذا وجد تحت الأظافر شيء من العجين أو شيء من بقايا طعام أو تحت الأظافر، لا يتنطع المرء يقول لا، لابد أن يعني أدخل شيئا بين الأظفر وبين اللحم، هذا حتى ولو رؤيا، هذا الصحيح أنه لا يؤثر في الوضوء إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك مما لا يمكن الاحتراز منه كبقية أكل لا يعني أو نحو ذلك في تحت في أصابعه أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للإلصاق، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم، ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله، ولا يجب مسح ما استرسل من شعره. قال في الكافي والشرح، قال في الكافي والشرح، وظاهر قول أحمد رحمه الله أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها.
مسح الرأس صفته أن تبدأ بالمقدمة إلى أن تصل إلى قفا رأسك، بما في ذلك بالبياض الذي يكون جزءا من الرأس عند الأذن، ثم تعود مرة أخرى إلى المقدمة، هذا هو المسح. يعني تضع يديك في الإناء ولا تأخذ ماء، إنما يكفي البلل، وتضعه في يديك الاثنتين ثم تمسح جميع رأسك. فهذا بالنسبة يعني للرجل. ومنه الأذنان بحيث تدخل إصبعك في صماخ الأذنين السبابة، والإبهام تديره على بقية الأذنين. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما جاء في حديث عثمان وما جاء في حديث علي وابن عباس وغيرهما، في أنه لا بد من التقيد بهذه الصفة. المرأة يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تكتفي المرأة بمسح مقدمة الرأس. فهذا إذا كان يشق عليها أن يعني تخلع الخمار، أو إن كانت قد لبست الخمار على طهارة تمسح عليه، يرى هكذا بعض أهل العلم. ولكن الحديث المروي عنها الذي يعني أورده في هذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، يعني يدل على أنها مسحت إلى المؤخرة ثم رجعت، يعني مسحت بيديها ثم أمرت يديها مرة أخرى إلى الأمام، هذا هو الذي يدل عليه فعلها رضي الله عنها. نعم.
قال: ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطن ظاهرهما وباطنهما. الحديث صحيح الترمذي. وللنسائي باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه.
السباحتين والسبابتين معروفان، والإبهام هو الإصبع الكبير، والسبابة هو السباحة التي تلي الإبهام، فيضع الإبهام في الأذن وفي صماخ الأذن، ويمر الإصبع الآخر على بقية الأذن فيكون قد أدى المسح المشروع.
قال: ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق، لحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم.
يعني غسل رجلين مع الكعبين، كما أن غسل اليدين مع المرفقين. نعم.
صلى الله عليكم. مما يرى عند بعض الإخوة أهل السنة، حاشا المبتدع هذولا كلام عليهم الذين نعم. يمسحون
نعم
رجولهم، تراه يجعل قدمه تحت صنبور ويحركه بدون دلك وبدون تأكد من غسله.
لا، الأولى أن يعني يغسل رجليه غسلا كاملا، خلافا لهؤلاء المبتدعة الذين يمسحون أرجلهم وهم لم يتوضأوا يوما من الأيام، فإذا وينبغي أن يعني يحرص على غسل الرجلين غسلا كاملا مع الدلك حتى يبلغ الماء البشرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وسننه 18.
الأولى أن يقول 18، لأن التمييز يكون على عكس ماذا؟ من 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 واحد عفوا من 3 إلى 9 يكون على عكس الإيش؟ من 1 إلى 10، من 1 إلى 9 يكون على عكس المعدود، وعشرة و
إلى 19
إلى يعني من 10 باستثناء 12 11 و12 هذا يكون وفق المعدود، فتقول 12 امرأة و12
رجلا.
وأما من 3 إلى 9 من 3 إلى 9 يكون على عكس المعدود، فتقول 9 رجال و9 نسوة 9 رجال و9 نسوة. أما 10 فتكون على وفق ماذا؟
معدود.
على وفق المعدود. ولذلك كان الأولى أن يقول المصنف رحمه الله تعالى 8 وشروطه 18 سننه، وسننه 18. وإن كان البعض يتساهل إذا وقف على 18 يرون أنه يجوز حذف التاء، لكن الأولى أن تثبت التاء هنا. نعم.
قال: فصل. وسننه 18: استقبال القبلة. قال في
الفروع: وهذا ينبغي في كل أمر ذي بال أو يستحسنه كثير يراه كثير من أهل العلم في الذبيحة عندما تذكى وعندما تدعو وعند الذكر وعند تلاوة القرآن وما إلى ذلك، فإن القبلة يعني قبلة كل عمل تقصد به العبادة. نعم.
قال في الفروع: وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل.
نعم، يعني ما ورد دليل استثنى أنه لا يتوجه القبلة يستثنى، وما عدا ذلك الأولى أن يتوجه إلى ماذا؟ إلى القبلة. نعم.
قال: والسواك لما تقدم.
كذلك السواك من السنن، السواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة.
قال: وغسل الكفين 3 لحديث عثمان رضي الله عنه.
غسل الكفين 3 لثبوت ذلك من حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن كان قائما من نوم فإن غسلهما يكون ماذا؟
واجبا.
نعم.
قال: والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم.
يعني عثمان وقال هذا هو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ فتمضمض ثم استنشق ثم غسل وجهه. نعم.
لماذا لا يقال البداءة من الفروض الواجبات قبل غسل، بدأ البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه؟
يعني هذا إذا فصلنا المضمضة والاستنشاق عن الوجه، أما ما دام نراها جزءا من الوجه والمضمضة والاستنشاق جزء من غسل الوجه فإنها تكون سنة، البدء بها يكون سنة، ولعل من يرى الفرض معه دليل متوجه. نعم.
قال:
لأنها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: والمبالغة فيهما لغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبر رضي الله عنه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الحديث رواه 5 وصححه الترمذي.
يعني إسباغ الوضوء الاجتهاد في أن يصل الوضوء إلى كل بشرة يجب غسلها، هذا هو الإسباغ، هذا المقصود بالإسباغ، يعني أن تتأكد من وصول الماء إلى البشرة فيما يجب غسله من الوجه واليدين والرجلين. وكذلك ماذا مع الإسباغ أيضا؟
خلل بين الأصابع،
تخلل بين الأصابع حتى يدخل الماء إلى داخل يعني ما بينهما. وكذلك أيضا
استنشاق
والاستنثار تبالغ فيهما إلا حال الصوم لئلا يعني يذهب الماء أو تزدرد شيئا من الماء وأنت صائم. نعم.
قال: والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة لقوله أسبغ الوضوء. قال ابن عمر رضي الله عنه: الإسباغ أي الإنقاء.
المبالغة هي المقصود إنقاء الوضوء، إنقاء العضو، إنقاء العضو وتنظيفه مما علق به، تنظيفه مما علق به سواء انتهى بغسلة أو بغسلتين أو بثلاث أو بأكثر. نعم.
قال: والزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا، ولقول علي رضي الله عنه لابن عباس:
الغضون الجلد الذي ليس فيه
شعر،
والشعور معروفة، يعني ينبغي التأكد، ولذلك شرع لنا التخليل اللحية الكثيفة. نعم.
قال: والزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا، ولقول علي لابن عباس رضي الله عنهم: ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك 3، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه، وذكر بقية الوضوء. الحديث رواه أحمد وأبو داود.
يعني صك، يعني كأنه يضرب وجهه بالماء من أجل أن يصل إلى البشرة، وكذلك يعني في سائر الوضوء، يعني أنه كأنه ضربه بقوة. نعم.
صلى الله عليكم، عند بعض الناس يأخذ يديه ويبلهما ويمسح وجهه.
هذا لا يكفي، هذا لم يتوضأ. الذي يبل يديه ويمسح وجهه هذا لم يتوضأ وليس له وضوء، ولذلك ابن عباس هنا صك وجهه، يعني ضرب الماء بماذا؟ بوجهه. ولم يكتفي بهذا بل أخذ بكفه وأسال الماء من ناصيته حتى ينحدر من جميع مع جميع الإيش؟
وجه.
أجزاء الإيش؟ وجه. الوجه. نعم.
قال: وتخليل اللحية الكثيفة، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل.
يعني خشية
رواه أبو داود،
خشية أن لا يصل الماء إلى البشرة، لا سيما إن كانت اللحية كثيفة. نعم.
أحسن الله إليكم، حديث لقيط رضي الله عنه يذكره العلم رحمه الله، الحديث حسن كما تعلمون.
نعم نعم.
يذكره العلم رحمه الله في المصطلح من أخذ الأكابر عن الأصاغر.
أحسن.
لأن الإمام مالك رحمه الله كان لا يقول بالتخليل حتى أخبره تلميذ عبد الله بن وهب المصري فقال: ما أحسن هذا، وأخذ به.
الله أكبر. لا يقول بالتخليل؟
أي نعم، الأصابر.
إيه؟
حتى أخبره تلميذ عبد الله بن وهب بالحديث.
هذا من رواية الأصاغر، الأكابر عن الأصاغر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وتخليل الأصابع، لحديث لقيط رضي الله عنه المتقدم.
نعم، واضح تخليل الأصابع. نعم. حتى يعني يدخل الماء بينها.
وأخذ ماء جديد للأذنين كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع.
هذا في الحقيقة محل نظر، أخذ ماء للأذنين محل نظر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، فإذا عرفنا الأذنين من الرأس فمسح الرأس يكتفى بما أخذ لمسح الرأس ويكمل به مسح الإيش؟ مسح الأذنين. وهذا اجتهاد من بعض أهل العلم، وإلا لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين. بعد أن يمسح رأسه مباشرة يضع إصبعه السبابة في أصبعيه في الأذنين ويمسح ببقية بالإبهام بقية الأذن من نفس الماء الذي مسح به ماذا؟ الرأس. هذا هو الصحيح. نعم.
قال: وتقديم اليمنى على اليسرى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. الحديث متفق عليه.
في الحقيقة يعني كون هذا يعد من السنن أرى أنه محل نظر، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ غسل رجل يده اليمنى ثم يده اليسرى، وغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، فالأولى أن يعد من الفرائض حتى يتم الوضوء وفق وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ومجاوزة محل الفرض، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، ثم قال أبو هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. ولذلك يرى كثير من أهل العلم الزيادة على ذلك، يعني على الكعبين وعلى المرفقين، لقول أبي هريرة: هكذا رأيت سلم يفعل. فقوله هذا يدل على جواز الزيادة، إنما كلمة أو جملة فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل يبدو والله أعلم أن هذا إدراج من أبي هريرة رضي الله عنه لتوضيح المقام، للتوضيح. نعم.
الأسئلة أو نكمل؟
لا نكمل، أحسن.
قال: وقال
قال المسح على الخفين.
نعم نعم. يتوضأ وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله.
نعم، هذا قول نعم. قول أبي هريرة: من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. نعم.
صلى الله عليكم بعض أهل العلم رحمه الله يكره الزيادة على محل الواجب محل
نعم الفرض. لأنه لم ينظر إلى حديث أبي هريرة على أنه اجتهاد منه، لكن حقيقة في الحديث الذي صححه كثير من أهل العلم الذي تقدم لنا قبل قليل قال أبو هريرة هكذا
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يفعل، دليل على المشروعية والاستحباب. نعم.
قال والغسلة الثانية والثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأ، هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. الحديث أخرجه ابن ماجه.
الحديث هنا ضعيف بهذا الرواية، لكن يكفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا، فهذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وكلها مجزئة أما بهذا اللفظ فالعلماء قد تكلموا فيه وذكروا فيه بعض الروايات الضعفاء، بل قالوا بنكارته. نعم.
أحسن الله إليكم، معناها أن الثنتين والثلاث على وجه الكمال.
على وجه الكمال، والأقل المجزي هو مرة مرة.
قال نعم أخرجه ابن ماجه رحمه الله. قال واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء لتكون أفعاله مقرونة بالنية،
يعني استصحاب ذكرها يكون يعني مستحضرا للنية طيلة وضوئه ولا يقطعها بحال من الأحوال.
قال والإتيان بها عند غسل الكفين لأنه أول مسنونات الطهارة،
يعني يبدأ بالنية عند أي قبل يعني غسل الكفين، لأن الشرط يتقدم على المشروط. نعم.
قال والنطق بها سرا كذا قال تبعا للمنقح وغيره.
نعم.
ورده عليه الحجاوي بأنه لم يرد فيه حديث فكيف يدعي سنيته، بل هو بدعة. وكذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة.
لا شك أن هذا هو الصحيح، أن التلفظ بالنية بدعة، ولا ننظر إلى ما رجحه البعض من التلفظ بها سرا، لا سرا ولا جهرا، لم يرد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النية محلها القلب. حتى في الحج عن بعض الناس يقول اللهم إني نويت، لا لم يرد كلمة إيش
نويت،
وإنما الذي ورد لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة وعمرة. نعم.
قال وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود، ولأحمد وأبي داود في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث.
الحديث الأول صحيح لا مطعن فيه، الذي هو حديث مسلم وأحمد وأبي داود، من أن من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. وهناك تكمل عند الترمذي رحمه الله بسند صححه كثير من أهل العلم، وهو أن يقول أيضا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. والرواية صحيحة صححها الشيخ الألباني وغيره، بعد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. أما رواية رفع البصر للسماء فهي رواية ضعيفة منكرة لا يحتج بها.
صلى الله عليكم. الزيادة أيضا الحسنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
أي نعم.
بعد الذكر هذا.
نعم. سنت.
قال وأن يتولى، صلى الله عليكم، المصنف رحمه الله أعرض عن بعض الأحاديث التي ذكرها صاحب البلوغ والسبل مع أنها لم تصح منها ويكثر العمل بها عند بعض المذاهب المشهورة كمسح الرقبة في الوضوء.
نعم
نعم،
يعني أعرض عنها لأنها لا تصح، لم تثبت. والثابت هو ما ذكره في الرواية الأولى، وكذلك ما جاء عند الترمذي من تكملة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. نعم.
وكذا إدخال الماء في العينين،
هذا كله نعم. لم يثبت أبدا، ونسبته إلى ابن عمر غير ثابتة، وقال أنه كان يبالغ فيدخل الماء في عينيه حتى عمي وكف بصره، هذا لم يثبت، بل هذا من الغلو، وابن عمر ضد الغلو رضي الله عنه وأرضاه، هذا لم يثبت عن أحد من السلف. نعم.
قال: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون.
نعم.
قال: روي عن أحمد أن رحمه الله أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر رضي الله عنه قال ذلك، ولا بأس بها لحديث المغيرة رضي الله عنه أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه، قال من وضوئه، قال الحديث رواه مسلم. وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نعد له طهوره وسوى، كنا نعد، صلى الله عليه. وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نعد له طهوره وسواكه.
هذه المسألة يعني يروى عن عمر أنه كان يكره أن يخدم في وضوئه وأن يتولى وضوئه، يعني إحضار وضوئه بنفسه، لكن في الحقيقة وقال بها الإمام أحمد في رواية، ولكن الحقيقة الذي الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم، وكانوا يفرغون عليه، وكانوا يصبون عليه الماء، وكانوا يحضرون عليه، يحضرون له إداوات الماء كما ثبت ذلك في حديث المغيرة وعند أنس وغيرهما، وكذلك ابن عباس، فكانوا يعني يتسابقون في إحضار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصبه عليه، فدل ذلك على مشروعية ذلك وأنه لا حرج فيه إن شاء الله. نعم،
انتهى،
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الشيء بالشيء يذكر، شيخكم الأمين الشنقيطي رحمه الله،
رحمه الله،
اشتكت إليه امرأة من جماعته أنها رأت زوجها أكرم الله المجلس مد يده لامرأة أجنبية عند في نفسها عندها، وكان قد تزوجها سرا الرجل هذا، فاشتكت للأمين رحمه الله، فقال لها: إلى ألم تسمع إلى قول ابن عاشر رحمه الله عفى الله عنه وعنه بالحبل والتوكيل، لأن هذا جائز في المذهب، استعانة في الوضوء والغسل. نعم، بالحبل والتوكيل.
نعم.
فسكتت المرأة واقتنعت بالجواب، وكان الرجل قد تزوج تلك المرأة سرا
رحمة الله عليهم جميعا.
آمين. نعم. يقول السائل الكريم صلى الله عليكم، وهذا قبله قصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه في الموطأ والبخاري أيضا، لما قالت له امرأته رأته مع جاريته، فقالت له: رأيتك تضاجعها، فقال لا، فقال لها لا، فنفى أنكر لها، قالت له: اقرأ القرآن،
كذبت عيني.
نعم، فقال لها: وفينا رسول الله. أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة. نعم، الأسئلة كثيرة عن نصيحة الشيخ،
سؤال واحد اليوم، لأن نعم. غدا الأسئلة إن شاء الله بكرة نتوسع فيها غدا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، الأسئلة كثيرة عن النصيحة لأهل ليبيا، وتقد تقدم في الصباح.
نعم
الكلام.
يرجع الصباح. نعم.
بعد يومين ينزل إن شاء الله،
لو بلغ الإخوة أو أرسلت إلى كل من تحبون. نعم.
بحول الله وقوته، ينشر بحول الله. أحسن الله إليكم، يقول: نعم، الجيش والخوارج كل ذلك تقدم الكلام فيه. نعم نعم، هذا يقول، يقول: القبلة، التوجه إلى القبلة لكل أمر ذي بال، يقول: أليس التوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ظل له أولى من التوجه للقبلة عند الصلاة ونحو ذلك؟
التوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره في الصلاة باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتوجه إليه في الصلاة، ولذلك من تعمد التوجه إلى القبر بدعوى أن هذا هو الصحيح في الصلاة فصلاته باطلة. أما إن كان القبر جاء قدرا يعني بحكم يعني الصفوف والتزاحم فصار أمامه فهذا لا شيء عليه، لم ينوي شيء يعني هو ذلك. أما من تعمد ومن تقصد التوجه إلى القبر، من تقصد التوجه إلى القبر بطلت صلاته ولا تصح فرضا كانت أو نفلا. أما لو جاء أمامه قدرا بسبب يعني الزحام وبسبب يعني الأماكن فهذا لا حرج عليه لأنه لم يقصد ذلك. أما من تعمد وجعل القبر أمامه في صلاته يظن أن ذلك أفضل وأولى فهذا لا تصح صلاته عليه أن يعيدها من جديد. طيب لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله.